انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة، واخر حلقة من حلقات الموسم الخامس من برنامج خبر كوكتيل. في البداية بنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على رقم 01427894. الحقيقة سعدت جدا ان الحلقة الاخيرة للموسم الخامس من البرنامج بتوافق يوم 4 فبراير، وهو تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية. فقد أصبحت مفاهيم الحوار بين الحضارات والثقافات من المفاهيم والمواضيع الأكثر تداولا في الأعوام الأخيرة، وذلك بسبب غيوم الظلام التي تراكمت وغزت عصرنا الملبد بالصراعات السياسية والأزمات الاجتماعية والدينية والثقافية، مما زاد ضرورة الرجوع إلى الحوار والتعاون والتفاهم كأسلوب لحل المشكلات الإقليمية والدولية ولتحقيق التقارب بين الشعوب وضمان الالتزام بالأهداف التي تعزز القيم والمبادئ الإنسانية. وكلنا نحلم ببناء الأسرة الإنسانية الواحدة وبالبيت المجتمعي المشترك وبالتسامح والتحالف والجمال. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: إيرينا بوكوفا، اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يذكرنا بمسؤوليتنا لتعزيز التضامن والمساواة. أكدت إيرينا بوكوفا المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يذكرنا بمسؤوليتنا بشأن ضرورة تعزيز مفاهيم التضامن والمساواة وتقبل الآخر والتنوع والسلام واحترام كرامة الإنسان. وقالت بوكوفا في رسالتها إلى العالم بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية إن القرار التاريخي باعتماد الأمم المتحدة لأربعة من فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية احتفاءً بالوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، سوف يساعدنا في زيادة تشجيع وتعزيز الرؤية الإنسانية التي مفادها أننا ننتمي إلى إنسانية واحدة على الرغم من تنوعنا. وفي هذا الشأن عبرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أن الأطفال دائما تدفع الثمن الأكبر عندما يتعثر السلام وتتآكل قيم الأخوة الإنسانية، فالنزاعات تحرمهم الأمان وتسلب براءتهم وتخلف جراحا لا تندمل، وفي كل مرة يفقد فيها طفل طفولته تفقد الإنسانية جزءا من مستقبلها. وللتعبير عن الاحتفال بالأخوة الإنسانية، احتفلت كولومبيا على طريقتها في مهرجان السود والبيض والذي يقام في باستو عاصمة منطقة نارينو في جنوب غرب كولومبيا، ويشارك آلاف الأشخاص سنوياً في مهرجان السود والبيض والذي يمتد من 28 ديسمبر حتى 6 يناير، ويقام في المنطقة الحدودية مع الإكوادور على سفوح جبال الأنديز. ويعد المهرجان الذي أدرجته اليونسكو في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية أحد أهم المهرجانات في كولومبيا. والطريف أن هذا المهرجان يقام منذ أكثر من قرن في منطقة معروفة بعدم المساواة بين الأعراق وعلى المستوى الاقتصادي، إذ تضم عدداً كبيراً من الكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية، بالإضافة إلى مجموعات كثيرة من السكان الأصليين، ويقوم الجميع أولاً بطلاء وجوههم باللون الأسود أياً تكن أصولهم، بينما في اليوم التالي يقومون بتلوين وجوههم باللون الأبيض بحسب اليونسكو. كما يطلق السكان والسائحون في يوم البيض سحبا من بودرة أو رغوة بيضاء ضمن موكب يسيرون فيه إلى جانب عربات وتماثيل ودمى ملونة. ويقول المسؤول عن الثقافة في منطقة نارينو إن مهرجان السود والبيض يحتفي بالأخوة الإنسانية، فهناك يبحثون فقط عن السعادة والأخوة والتضامن.
رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، كان فنان على حلم عينه تبان، شمس الصبح برعاه وفي المساء حكايات،
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة عن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية في أخبار كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. وفقرتنا دي هنتكلم عن أعظم أخوة عرفها التاريخ. الأخوة في اللغة مصدر آخى، وهي صلة المودة والتضامن، يقال بينهما علاقة أخوة أي رابطة بين الأخ وأخيه، وهي أيضا علاقة تضامن وصداقة مبنية على المودة والتعاون بين أعضاء جماعة. ولذلك فللأخوة أثر كبير في تطور الحضارة وازدهارها بتحقيق وحدة أفرادها واجتماعهم وتعاونهم على البر والخير. لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الدولة في المدينة المنورة بعد الهجرة على الأخوة الإسلامية كرابط إيماني وثيق يجتمع المسلمون تحت ظلاله الوارفة من شتى أصولهم واختلاف منابتهم، فانطلقوا يدا واحدة نحو البناء في ظل أمة فتية قادها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يؤكده علماء الدين، داعينا إلى تفعيل مبدأ المؤاخاة بين جميع أبناء الأمة وإحيائه بين أفراد الأسرة خاصة، حتى لا تعصف بهم أو بالمجتمع رياح التشرذم أو التفرق التي تلوح في الأفق. وعلى الرغم أن الشائع عزيزي المستمع أن المؤاخاة لم تحدث إلا بعد الهجرة النبوية بين المهاجرين والأنصار، لكن الواقع والتاريخ يؤكدان أنها حدثت مرات عديدة عبر تاريخ دعوة الإسلام. ويوضح الدكتور محمد عباس عبد الرحمن المغني أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة القاهرة أن المؤاخاة حدثت بمكة، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين في مكة قبل الهجرة. ومن صور هذه المؤاخاة المكية أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين أبو بكر وعمر وبين طلحة والزبير، كما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، فكانت المؤاخاة على أساس من العقيدة والإيمان، قوامها المؤازرة والنصيحة، وهدفها توثيق المحبة والنصرة. ويشير دكتور محمد عباس المغني إلى مؤاخاة أخرى بين الأنصار وهم الأوس والخزرج بالمدينة، حيث كانت بينهم عداوات وحروب يستغلها اليهود في إشعال الفتنة بينهم، كان آخرها حرب بعاث قبل الهجرة، فألف الله بينهم برسوله الكريم بعد الهجرة بالمؤاخاة. وكان من نتائج هذه المؤاخاة وحدة الصف الإسلامي والقضاء على العصبية الجاهلية وتحويلها إلى أخوة دينية وعزة إسلامية. ثم جاءت المؤاخاة المشهورة في تاريخ دعوة الإسلام بين المهاجرين والأنصار، وقد انطوت على معنى من التآخي المعروف الذي يجمع بين اثنين، إذ تحقق التآخي الذي يفجر الطاقات الإبداعية. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين كل أخوين اجتمع في الاتجاهات وتقارب في الطباع وتشارك في الصفات، وبهذا حققت الأخوة أهدافها المرجوة بالموالاة والتعاون، وظهرت آثارها في قيام أمة الإسلام بالمدينة ونهوضها. ويتجلى التوجيه النبوي البليغ ودرس الإبداع الإداري والتكافل الاجتماعي، إذ أشار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أن يحتفظ الأنصار بأملاكهم ويشركوا إخوانهم في الثمرة، فلكل عمله وتخصصه ولكل ما يناسبه ويبدع فيه. فكان المهاجرون أهل تجارة والأنصار أهل زراعة، فاشتغل المهاجرون بالتجارة وتسويق ما ينتجه الأنصار، وبهذه الطاقة الإبداعية الناتجة عن المؤاخاة تحولت دفة الاقتصاد والمال لأيدي المسلمين، بعد أن كان اليهود يحتكرون السوق والمال في المدينة. ويختم دكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسس أمة الإسلام في المدينة بوحي من الله على ثلاثة أسس متينة، هي المسجد والمعاهدة بين المسلمين وغيرهم من الطوائف المتعددة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إنما يحدث من تكرار المؤاخاة عبر تاريخ دعوة الإسلام يؤكد أن مبدأ التآخي أساس الدعوة الإسلامية، وأنه من النعم الإلهية التي ينبغي أن تذكر عبر الأزمان والبيئات إلى أن تقوم الساعة، مما يوجب التأكيد الدائم والتجديد المستمر لعقد الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والهدف المشترك والمصير الواحد، حيث يؤدي الإخاء الكامل إلى إسقاط النعرات الجاهلية القائمة على التفاضل بالجنس والنسب والدم والدين أو اللون، وتتحول الأخوة إلى واقع ملموس تظهر آثاره على أرض الواقع من تقدم ورقي للأوطان والأمم. بعد الفاصل، السيدة فتحية رزق عروس النيل المصرية التي تزوجت زعيم غانا التاريخي.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا، بنو حواء لما نعليها تعلينا. قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124 279 4. تعد حكاية زواج كوامي نكروما أحد أشهر الزعماء الأفارقة وأحد أيقونات الاستقلال الوطني في التاريخ الإفريقي الحديث، من الفتاة المصرية المولودة بالقاهرة فتحية رزق، واحدة من أروع الحكايات الأفريقية. كونها تربط مصر وشعبها بعمقها الإفريقي مترامي الأطراف، وترتبط مصر وغانا بعلاقات تاريخية وطيدة ومميزة تعود لزمن بعيد، منذ أن كانت تأتي قوافل الحجيج من غانا وغيرها من بلاد غرب إفريقيا للتوقف بالقاهرة لمرافقة موكب الحج المصري إلى بلاد الحجاز. وقد شهدت حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي ازدهار العلاقات بين كل من مصر وغانا، خاصة منذ استقلال الأخيرة بمساندة مصر واهتمامها في تلك الفترة، وكذلك بفضل الصداقة الوثيقة التي جمعت بين الرئيسين كوامي نكروما وجمال عبد الناصر. ولعل قرار نكروما أول رئيس لغانا بعد الاستقلال الزواج بعروس النيل، وهو اللقب الذي أطلقه الشعب الغاني على السيدة فتحية رزق، قد ربط بين البلدين أكثر. وتعددت الروايات في قصة الزواج الخاصة بتلك الفتاة المصرية فتحية رزق، والتي تنتمي لأسرة مسيحية راقية وتقيم في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، حيث توفي والدها وهي صغيرة. فهناك رواية أن الرئيس الغاني نكروما قد رآها أثناء زيارته لإحدى الكنائس في مصر، وهناك شاهد الفتاة فتحية وانبهر بشخصيتها وجمالها، وقرر على الفور الارتباط بها بعد أن تحدث معها وعرف اسمها وعنوانها. وبحسب تقارير صحفية، فإن الرئيس الغاني السابق ورئيس حركة تحرير غانا من الاستعمار البريطاني كان على رغبة للزواج من مصرية لتقريب العلاقات المصرية الغانية. وبحسب مصر وغانا للباحث أسامة عبد التواب، إن القيادة المصرية علمت بذلك، وتم إرسال 5 صور لكي يختار منها نكروما عروسه المصرية، فاختار الأخير فتحية رزق. وقد تمت الزيجة بوساطة من الرئيس جمال عبد الناصر، حيث قوبل طلب الرئيس كوامي نكروما بالرفض من قبل والدتها، حيث خشيت أن ترحل ابنتها عنها على غرار ما حدث مع ابنتها الكبرى التي تزوجت وهاجرت إلى الخارج. فطمأنها الرئيس جمال عبد الناصر أنه قرر افتتاح سفارة هناك، وسيكون بين القاهرة والعاصمة الغانية أكرا خط طيران مباشر، ويمكنها أن تسافر لابنتها في أي وقت. وفي الأول من يناير من العام 1958 أقيم حفل الزفاف في مصر، وسافر الزوجان إلى غانا، وخلال أشهر قليلة أصبحت فتحية رزق، وقد أطلق عليها فتحية نكروما سيدة غانا الأولى ومحبوبة الجماهير والشعب الغاني. تلك السيدة التي عبرت عن رغبتها في الزواج من زعيم مناهض للاحتلال. ويحكي ابنها جمال نكروما وهو الصحفي بالأهرام أن السيدة فتحية رزق عندما تزوجت من والده وجدت نفسها منعزلة عنه بشكل ما، حيث كانت تتحدث القليل من الإنجليزية، وكان عريسها لا يتحدث العربية ولا الفرنسية التي كانت هي تتقنها. لكن بإصرارها استطاعت أن تلقي أول خطاب لها بالإنجليزية بعد 3 أشهر. عاشت فتحية مع زوجها وظلت معه حتى أصبح أول رئيس لجمهورية غانا بعد الاستقلال، وأنجبت منه 3 أطفال هم جمال نكرومة وسمية نكرومة وسيكو نكرومة. اعتادت السيدة فتحية نكرومة مساعدة الفقراء ورعاية الأيتام في غانا، ما جعلها قريبة لقلوب الشعب الغاني. ورغم مرور سنوات على رحيلها وزوجها الرئيس الغاني كوامي نكرومة، إلا أن الغنيين ما زالوا يتذكرون حكايتها الجميلة ويتحاكون عنها دوما. وصارت السيدة المصرية فتحية نكرومة جزءا مهما من تاريخ غانا الحديث، ومثلما أحبت شعب غانا بادلها أهل هذه البلاد نفس القدر من الحب والمودة.
للناس يا حب الحب ملينا غير
والله ملينا غيره،
يدفينا
ينسينا
يمحي الحزن بينا،
نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البر حب.
خلي الناس تحب روح للناس يا حب
الحب ملينا غير
والله ملينا غيره،
يدفينا
ينسينا
يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البرحة.
Everybody needs to love
sweet and tender love.
Everybody really needs to feel
oh needs to feel it.
I wanna know
مكملين معاكم مستمعينا آخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل، والتي توافق اليوم العالمي للأخوة الإنسانية 4 فبراير. كل عام وأنتم بخير. رمضان على الأبواب، وهو الشهر الكريم الذي تتجلى فيه مظاهر الأخوة الإنسانية في العديد من دول العالم، ويتجلى ذلك في صورة المشاركة والسرور والبهجة التي تعم العديد من المجتمعات سواء ذات الأغلبية أو الأقلية المسلمة. وإليك عزيزي المستمع صور من الأخوة الإنسانية التي تمارس في العديد من دول العالم في هذا الشهر الكريم. من مدينة عكا يصدح صوت المسحرات المسيحي ميشيل أيوب مغردا خارج سرب الشعارات العنصرية. يستيقظ ميشيل في 1 ليلا وينادي بصوته الجميل: يا نايم وحد الدايم قوم وصحى سبح الرحمن. ويستفيق أبناء قريته وتضيء الشبابيك داعية له بالتوفيق. وأوضح ميشيل أن رسالته هي السلام، فهو الحل الوحيد لنا جميعا. ويحفظ ميشيل آية من القرآن الكريم ويقول مفتخرا ومبتسما: عيدكم هو عيدي. وفي صيدا تتسم أجواء رمضان بتلاحم ديني واجتماعي فريد، حيث يشترك المسلمون والمسيحيون في أجواء الاحتفال، وتسود روح التعاون والمحبة في الشوارع المضاءة بالزينة الرمضانية. ولا تقتصر أجواء رمضان في صيدا على الطقوس الدينية، بل تشمل فعاليات ثقافية واجتماعية مميزة. وتعد المقاهي التي تقتض بالزوار ظاهرة من الظواهر التي تسهم في تعزيز العلاقات بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن صيدا تمثل نموذجا حيا للتعايش الديني في لبنان. أما في إثيوبيا فيتخذ الاحتفاء بشهر رمضان لدى مسلمي إثيوبيا عدة مظاهر ترتبط بالتنوع العرقي الكبير الموجود في البلاد. ورغم أن الإسلام جامع لكل فئات المسلمين في إثيوبيا، فإن ثقافة كل قومية من القوميات 11 في إثيوبيا تؤثر على بعض الممارسات الدينية والتقاليد والعادات في شهر رمضان، إذ لكل منطقة من المناطق أسلوب معين من ناحية المأكولات والمشروبات. وفي السنوات الأخيرة برزت ظاهرة جديدة خلال شهر رمضان في المدن، وهي تنافس المسلمين في إقامة إفطارات جماعية بالشوارع العامة، حيث كانت في السابق تقام في بعض أحياء المدن فقط. وفي ماليزيا تعد الأسواق الرمضانية الماليزية من معالم شهر رمضان المبارك، والتي تنظم سنوياً من قبل وزارة السياحة وبلديات المدن بالتعاون مع أفراد المجمعات السكنية. وهذه الأسواق لا تخص المسلمين فحسب، بل تجتذب أيضاً غير المسلمين والسياح الأجانب، حيث يتم تذوق الأكلات الماليزية التقليدية والتعايش مع الأجواء الرمضانية في ماليزيا. وفي لندن، وفي إحدى زيارات عمدة العاصمة البريطانية لمسجد شرق لندن ومركز مسلمي لندن بمناسبة حلول شهر رمضان، أكد أن الإسلام في قلب كل مناحي المجتمع، وأن مشاركة المسلمين تعود بالنفع على جميع سكان لندن. فهناك رجال شرطة مسلمون وأطباء مسلمون وعلماء ومعلمون مسلمون، وهم يشكلون جزءا أساسيا من نسيج المجتمع في لندن. أما في مصر فرمضان حاجة تانية. فشهر رمضان في مصر له طابع خاص، حيث يتتجلى فيه الوحدة الوطنية بأوضح وأجمل وأروع صورها. فالمتعمق الجيد لواقع المجتمع المصري يكتشف بسهولة أنه بقدر ما ينتظر المسلمون شهر رمضان بكل روحانياته وجمالياته وخيراته، فإن المسيحيين بالمثل ينتظرون قدومه للمشاركة في تقاليده وعاداته الاجتماعية المحببة. فرغم اختلاف المجتمع المصري في الفكر والعقائد والأديان، لكن هذا الاختلاف لا يقف عائقا أمام مشاعر الفرح والسرور عندما يأتي شهر رمضان الجميل بكل مظاهره المبهجة التي يستقبلها الجميع دون استثناء. والكلام عزيزي المستمع للأب رفيق جريش، بجد رمضان في مصر إحنا فيه بنزف عريس.
فوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس،
هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس.
حيكون فرح وتلاتين ليلة
تلاتين ليلة،
حنغني ونعمله الليلة حيكون فرح وتلاتين ليلة
تلاتين ليلة،
حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. حبايبه راح يعزمهم متوعدين وياه، حيفطرهم ويسحرهم والخير جايبه معاه. حنغير ان على كشاف والفول راح يتاكل حاف، وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد والله سنتكم بيضة، والصايم يدي حسناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس،
هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ألقاكم في موسم جديد بعد رمضان، ألقاكم على خير. دمتم تحياتي هلا عيد.
وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس.